السلام عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه الحلقة الثانية في هذه الدروس التي جعلنا لها عنوانا: لماذا عقيدة السلف يجب على المسلم اتباعها دون غيرها من العقائد التي عليها للأسف العديد من المسلمين. وكنا بدأنا الدرس الأول يوم السبت من شهر السادس من شهر ذي القعدة لهذا العام، واليوم اليوم الثالث عشر من شهر ذي القعدة لعام 1441. وكنا بينا أن الواجب على المسلم اتباع السلف، لأن الله تبارك وتعالى أمر باتباع طريقتهم، لأن الله أمر باتباع طريقتهم وزكى الله عز وجل طريقتهم، فقال تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. فالله تبارك وتعالى زكى طريقة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، وزكى ورضي عن كل من سلك منهجهم وطريقتهم، فإذا هذا طريق مرضي، رضي الله تبارك وتعالى عن أهله وقبل عملهم وقبل منهجهم وزكاهم. وقال تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وذكرنا الأدلة على هذا الأخرى من السنة ومن كلام السلف، وبينا أن هذه التزكية من الله تبارك وتعالى لمن سلك منهج السلف والتصحيح للطريقة التي عليها السلف هي في الحقيقة لمميزات تميز بها منهج السلف. أن من أهم مميزات منهج السلف أنهم يلتزمون بالكتاب والسنة، وهذا أمر ليس تبرعا وليس ندبا على المسلم أن يلتزم بالكتاب والسنة، بل إن ذلك من أوجب ما يجب عليه، وهو مصداق أو تطبيق عملي لشهادة التوحيد. حين يقول المسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنه بهذه الشهادة يلتزم أن يكون الله ربه والنبي محمد صلى الله عليه وسلم نبيه، والإسلام دينه، والإسلام هو ما جاء في كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فما كان في ذلك فهو الدين، وما لم يكن في ذلك فليس من الدين. ما لم يكن في ذلك، ما لم يكن في الكتاب والسنة فهو ليس من الدين، فهو ليس من الدين، لأن الدين ما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، وما عدا ذلك فهو وسواس الشياطين كما ورد عن بعضها العلم. فإذن من أهم مميزات عقيدة السلف أنه يجب اتباعهم، لأن الله زكى طريقهم، وطريقتهم مميزة بأنها تنتمي إلى كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنهم لا يعارضون القرآن، لا يعارضون القرآن بعضه ببعض، ولا يعارضون السنة بعضها ببعض. وهذا حين نقول عدم معارضة القرآن والسنة، فمعنى ذلك أن هناك من أهل البدع والباطل من هم من في منهجهم يعارضون الكتاب والسنة، يعارضون الكتاب والسنة، فإما يعارضون القرآن بالقرآن، أو يعارضون القرآن بالسنة، أو يعارضون القرآن بالأهواء وما يسمونه العقل أو بالوجد أو ما إلى ذلك من الكلام. وقلنا إن هذا كله من الباطل ومن الهوى ومن مقابلة النص الشرعي الذي لا يجوز أن يقابل إلا آمنا بالله وبما قال الله على مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فليس لنا في هذا الأمر خيار. وقلنا إن الله تبارك وتعالى يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ويقول تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فإذا هذه الأمور هي من موجبات أو من مميزات منهج السلف التي لأجلها الله تبارك وتعالى زكى طريقتهم، لأن الله تبارك وتعالى لا يمكن أن يزكي باطلا، ولا يمكن أن يزكي منهجا منحرفا عن منهجه وعن كتابه وعن سنة نبيه، ولا يمكن أن يزكي أمورا مبتدعة مخالفة، لأن الله تبارك وتعالى يكره البدع، يكره البدع كلها ولا يقبلها. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: وكل بدعة ضلالة. قال عليه الصلاة والسلام: وكل بدعة ضلالة. والله عز وجل لا شك يحب الاستقامة على دينه، لذلك قال تبارك وتعالى: فلذلك فادع واستقم كما أمرت، فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم. فإذا منهج السلف يجب اتباعه لهذه المميزات. ومن المميزات التي توقفنا عليها، مميزات منهج السلف، أنهم لا يقدمون الآراء أو الأهواء أو العقل أو الفلسفة على القرآن والسنة. حين ذكرنا قبل أنهم لا يعارضون القرآن بالقرآن، ولا يضربون آيات الله بعضها ببعض، ولا يعارضون القرآن بالسنة، ولا يعارضون السنة بالقرآن، بل يعلمون أن كل ذلك من مشكات واحدة، فيؤمنون بما يعرفون ويتوقفون فيما لا يعرفون، يؤمنون بما يعرفون ويتوقفون فيما لا يعرفون. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج على جماعة من الصحابة كانوا يختصمون في القرآن في القدر، هذا يأخذ هذه آية من هنا وهذا ينزع آية من هنا، فخرج عليه الصلاة والسلام وقد غضب لما سمعهم، وقال عليه الصلاة والسلام كأنما فقئ حب الرمان في وجهه من غضبه عليه الصلاة والسلام لما رأى. قال: أبهذا ألهذا خلقتم أم بهذا أمرتم؟ ألهذا خلقتم أم بهذا أمرتم؟ يعني نحن لم نؤمر بأن نضرب كتاب الله بعضه ببعض، ولا أن نضرب كتاب الله بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل نؤمن به ونعلم أن كل ذلك مشكات واحدة لا يمكن أن يختلف ولا أن يتناقض. أيضا من منهجهم الأصيل هو أنهم لا يقدمون على كلام الله عز وجل وكلام رسوله شيء من الآراء والأهواء أو العقل والفلسفة، هذا يقينا من منهجهم، ومدلول كما سبق أن بينت شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، فكيف مسلم يقر بأن لا إله إلا الله ويشهد بأن محمد رسول الله، أن محمدا رسول الله، ثم يعارض كلام الله عز وجل بشيء من الآراء أو شيء من الأهواء أو شيء من الفلسفة أو شيء مما يسمونه العقل؟ لا يمكن أن يتعارض ذلك. الله عز وجل لم يعطينا مجالا أو لم يفتح لنا بابا إلى هذا، ولم يسمح لنا ولم يأذن لنا بذلك، بل قال تبارك وتعالى قولا حميدا واضحا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. سبحان الله، انظر قوة العبارة وقوة الآية وقوة دلالتها على أن الأمر ليس لك فيه أي خيار أيها المسلم، كما قال الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فليس للمسلم خيار، بل يجب عليه أن يلتزم بالكتاب والسنة إن أراد أن يكون مسلما حقا، إن أراد أن يكون مسلما حقا فهذا هو الصراط، كما قال الله تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، فتفرق بكم عن سبيله. فالقضية هي أنه طريق واحد جاء من رب واحد بواسطة نبي واحد وهو طريق واحد يوصل إلى رضوان الله وجنته، فليست الطرق وليست السبل. فالسبل لها نسأل الله العافية دعاة آخرون كثر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ هذه الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، خط خطا في الأرض ثم خط حوله خطوطا يمينا وشمالا وقال وهذه السبل فما منها سبيل إلا وعليه شيطان يدعو إليه، إلا وعليه شيطان يدعو إليه. وكذلك حديث العرباض بن ساري وفيه وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وفي حديث جابر وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فإذا الأمر المسلم ليس مخير، أنت إذا أردت الجادة وإذا أردت النجاة وإذا أردت الفلاح وإذا أردت أن تكون مسلما حقا، ليس مسلما يمشي الشرع ويقبله في هذه الناحية وفي هذه الناحية لا يقبله، لا، الشرع كل واحد لا يتجزأ. فما كان في تفاصيل وجوب في تفاصيل أركان الصلاة وواجباتها وأنك لا تصلي إلى القبلة إلا إلى القبلة ولا تصلي إلا وأنت على طهارة من الحدث الأكبر والحدث الأصغر وتبدأ صلاتك بالتكبير وتنتهي بها في التسليم، وليس لك خيار أن تبتدع شيئا في ذلك ولا أن تصلي إلى بيت المقدس ولا أن تصلي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا إلى مسجد المدينة المسجد النبوي، إنما يجب أن تصلي إلى بيت الله الحرام في مكة المكرمة. فإذا كان ليس لك خيار في هذا، كذلك ليس لك خيار في جميع الأمور المتعلقة بالدين، في صفات الله عز وجل وفي القدر وفي الأمور المتعلقة بالأسماء والأحكام وفي التوحيد وفي الربوبية، هذه مسائل، وفي اليوم الآخر وفي الجزاء في الآخرة، كل ذلك ليس لك أن تأتي ببدعة من بأمر من رأسك ثم تقول هذا هو الدين. لا، الدين هو ما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نعرضه على هوى ولا نعرضه على رأي ولا نعرضه على فلسفة ولا نعرضه على ذوق ولا نعرضه على وجد ولا نقدم عليه كلام أحد من الخلق، لا آباءنا ولا أمهاتنا، لا آبائنا ولا أمهاتنا ولا شيوخنا، لا نقدم أحدا البتة، إنما قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم ثم من بعده إذا كان موافقا له فعلى الرأس والعين، إذا مخالفا له فقوله مردود عليه، كما قال كل الأئمة رحمة الله تبارك وتعالى عليهم، الإمام أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، كلهم يقولون ما كان من قولنا موافقا لكلام الله وكلام رسوله فنعم، وما خالف فاضربوا به عرض الحائط، وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا كان منهج السلف الاستقامة على هذا الأمر في الأحكام وفي العقائد، في الأحكام وفي العقائد، فلا يقدمون على كلام الله وكلام رسوله قول ولا هوى. لهذا روى الآجري عن عمر رضي الله تعالى عنه يقول القرآن كلام الله فلا تصرفوه على آرائكم، يعني لا تجعل الآية زينتها وفهمها وتطبيقها بناء على رأيك، لا، لأن الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، والله تبارك وتعالى قال ولقد صرفنا في هذا القرآن من كل مثل، فالله تبارك وتعالى قد شرح كلامه وبين مراداته جل وعلا، والذي لم يبينه الله عز وجل كان واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم بيانه، فلهذا ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا والقرآن محفوظ معلوم لفظا ومعنى، والسنة تشرح ما يغمض ما يصعب على المسلم فهمه أو يتعسر عليه معرفته، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان واجبه ذلك. إذا فاتك شيء من ذلك فتوقف، ولا يضرك أن تقول الله أعلم، أن تقول الله أعلم. جاءت المجادلة للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت له: يا رسول الله، إن زوجي قد ظهر مني بعد أن نثرت له بطني وكبر سني، ظهر مني. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها: لا أعلم إلا أنك قد حرمت عليه، لا أعلم إلا أنك قد حرمت عليه، هذا علمه. إلى أن نزلت الآية في قضاء في الحكم المتعلق بالظهار كما في سورة المجادلة. فإذا يعني نحن أمام كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، عمي نقاد بكلام الله وكلام رسوله، فلا نتقدم على كلام الله لا برأي ولا بفلسفة ولا بذوق ولا بوجد ولا قول شيخ. لهذا يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله: إنه لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخي المسلم، عليك أن تضبط كلام الناس على هذا، ما وافق الحق خذ به وتحلى به وتجمل به وتقرب إلى الله به، يعني ما وافق القرآن والسنة، وما خالف ذلك فرمي به، فوالله لا يسألك الله عنه، فوالله لا يسألك الله عنه، لأن هذا كله من الباطل، يعني ما خالف الكتاب والسنة فهو باطل. لهذا لما جاء رجل لإبراهيم النخعي رحمه الله وقال: يا أبا عمران، أي هذه الأهواء أعجب إليك؟ فإني أحب أن آخذ برأيك وأقتدي بك. قال: ما جعل الله في شيء منها مثقال ذرة من خير، ما جعل الله في شيء منها مثقال ذرة من خير، وما هي إلا زينة الشيطان، وما الأمر إلا الأمر الأول. سبحان الله، ما أجمله من كلام، سبحان الله، ما أجمله من كلام. لو عقل المسلمون، والله لو عقل المسلمون كلام الله عز وجل وكلام رسوله وكلام أئمة السلف لاستقاموا على الجادة، ولسلموا من الشرور العظيمة التي يتوزع إليها أهل الإسلام في هذا الزمان ومن زمن بعيد. وصدق فيهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. هذه الفرق كلها فرق الأهواء، كلها فرق الأهواء التي انحرفت بأهلها عن الكتاب والسنة. وسيأتي الإشارة إلى هذه الانحرافات، فيكون القرآن والسنة في ناحية وقول فلان وعلان في ناحية، وللأسف بعض المسلمين يأخذ بقول فلان وعلان ويترك كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل قد حذرنا من ذلك: تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار، نسأل الله العافية. فليس لك أن تجعل لك سلفا ومن تقتدي به ومن تلتزم بطاعته وتلتزم بقوله إلا الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. من عداهم فلا تلتفت إليه، فالله لن يسألك عن أحد، وستجد في قبرك من يسألك عن 3 أسئلة: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ لن يسألك عن شيخك، من هو شيخك؟ إذا لم يكن شيخك رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنك لن تسأل عنه. وإذا كان شيخك هداك إلى الباطل فاعلم أنك نسأل الله العافية سيأتيك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي يوم القيامة، يأتي الإنسان في القبر أعماله بوجه قبيح ورائحة قبيحة ومنظر قبيح، حتى يقول له المقبور من أنت فوجهك الوجه يجيء بالشر. قال من أنت فوجهك الوجه يجيء بالشر، قال أنا عملك السيء، أنا عملك السيء، وطاعتك واتباعك لكلام الله عز وجل وكلام رسوله لا يمكن أن يكون سيئا، لكن إذا خالفت كلام الله تبارك وتعالى كما قال الله هم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فإذا الواجب على المسلم هو أن لا يقدم على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم رأيا ولا هوى. لهذا يقول الأوزاعي رحمه الله عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس وإياك وآراء الرجال، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوا لك القول، وإن زخرفوا لك القول، لأنهم يزخرفون لك القول. الأشاعر يأتيك يقول لك الأشعري نعم نحن لا نثبت لله تبارك وتعالى العلو ولا الاستواء ولا النزول ولا ولا، لماذا يا أشعري أو لماذا يا أشاعر؟ للأسف الأشعري يختلف عنهم، لماذا يا أشاعرة لا تثبتون هذه الصفات؟ قال لأننا لو أثبتنا ذلك لله لأثبتنا له الحدوث والتجسيم، ويعني يبدأون يعرضون مسالكهم التي نسأل الله العافية سلكوها وليست من الشرع في شيء، وليست من الشرع في شيء. فإن زخرفوا لك القول وقالوا لو قلنا إنه في العلو لمعنى ذلك حددنا له الجهة، ولو قلنا إنه استوى لأثبتنا له الحدوث، وإن لو قلنا النزول لأثبتنا له الحدوث، وهذا كله غير جائز على الله. نحن نقول ائتنا بدليل من كلام الله وكلام رسوله على ما تقول، وإلا فإن الله هو الذي قال عن نفسه أأمنتم من في السماء، وهو الذي قال استوى على العرش، ونبيه صلى الله عليه وسلم قال إن ربنا ينزل في تبارك وتعالى في كل ليلة من السماء الدنيا. فإذا مهما زخرفت من القول كما يقول الأوزاعي فإن هذه زخرفة، يعني كما تقول شكل خارجي، والحقيقة أنها سم زعاف، سم مهلك للمسلم، مفسد لدينه، يجعله كما قال الله تبارك وتعالى وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، لأن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان موافقا لشرعه وخالصا لله تبارك وتعالى. فإذا هذه النصوص التي ذكرنا والمميزات التي ذكرنا من منهج السلف هي التي لأجلها نقول لا يجوز لأحد أن يخالف منهج السلف، ويجب على الجميع أن يدخلوا في هذا الباب، ويجب على الجميع أن يوصفوا بأنهم سلفيون، بأنهم سلفيون. لماذا؟ لأن السلف هم الذين انضبطوا على الكتاب والسنة، ولم يقدموا على الكتاب والسنة شيء، ولم يعارضوا الكتاب بعضه ببعض ولا بالسنة، بل أخذوا بكلام الله كله، وأخذوا بكلام رسوله صلى الله عليه وسلم كله، فالله تبارك وتعالى لم يفرق بينها، بل قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهذا هو هذه هي المميزات الموجبة لكل مسلم، أو الموجبة على كل مسلم أن يسلك هذا الطريق، وليس هو مخير. نحن نقول هذا باب أنت أيها المسلم لست مخيرا فيه، لست ماذا؟ مخيرا فيه، لهذه الأمور التي ذكرناها، وهي نصوصها شرعية واضحة الدلالة. وبقي أيضا من مميزات منهج السلف أنهم يحذرون من البدع، أنهم ماذا؟ يحذرون من البدع وأهلها، ويتجنبون البدع وأهلها، ويتجنبون البدع وأهلها، لا يقبلون من مبتدع ولا يرافقون مبتدعا ولا يتهاونون في بدعة. لماذا؟ لأن البدع هي معارضة للدين، وهي أصل ضلالة كل الأديان. النصارى ما الذي أضلهم عن دين الله؟ البدع التي اخترعوها في دين الله، كلها بدع اخترعوها في دين الله، فقالوا بالتثليث وقالوا بالصلب والفداء، وافتروا على المسيح أنه ابن الله، وافتروا على الروح القدس أنه أحد الثلاثة التي يتوزع إليها الإله عندهم فيما يسمونه التثليث، فضلوا وأضلوا، نسأل الله العافية. لهذا قال الله تبارك وتعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. فضلوا، نسأل الله العافية، بالبدع، وليس لهم مصيبة إلا البدع. لهذا الشرع كان واضح في مسألة البدع، وكان من صلب منهج السلف الحذر من البدع وأهلها. التسليم للكتاب والسنة يقابله الحذر من البدع وأهلها، الحذر من البدع وأهلها، السلامة من البدع والبعد عن أهلها. والبدعة يقولون هي الشيء المخترع على غير مثال سابق، وتعريفها في الشرع من أجمل التعريفات تعريف صاحب الاعتصام الشاطبي رحمه الله في كتابه الاعتصام، قال عن البدعة: طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تبارك وتعالى. يقول: طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد إلى الله. يعني أن البدعة هي طريقة في الدين، مسلك ديني، ليس يعني مسلك كما تقول اجتماعي أو اقتصادي أو سياسي أو أخلاقي، أو يعني طبعا في الأمور التي لم يأتي في الشرع فيها نصوص، أما الذي جاء في الشرع نصوصه فهو داخل في الدين. ولكن العادة أن البدع تأتي في المسالك التعبدية، البدع تأتي في المسالك التعبدية يعني في الغالب. فهي طريقة في الدين مخترعة، يعني أنها محدثة جديدة، تضاهي الشرعية يعني تشبه الشرعية وليست شرعية، لأن أهل الباطل دائما يحاول أن يقرب من الحق حتى يروج باطله. لأنه لو قال مثلا عن مثلا ما يسمى بالمولد الآن، المولد يحاول أن يجعلوه من ضمن تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم من أعلى مقامات الدين، وتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم التعظيم الذي لا يبلغ درجة الربوبية والألوهية ويتناسب مع نبوته ورسالته عليه الصلاة والسلام، هذا مطلوب شرعا. ولكن هم يلبسون على الناس بأن ذلك من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يشبهون النواحي الشرعية، لأن في النواحي الشرعية الصلاة عليه ومحبته عليه الصلاة والسلام وتعزيره وتوقيره عليه الصلاة والسلام وما إلى ذلك من الأمور الشرعية، فهم يتشبهون بالنواحي الشرعية. ولكن إذا بحثت عن الدليل الشرعي الخاص لا تجده. فيقول إنها تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها، يعني مراد أصحابها المبالغة في التعبد لله تبارك وتعالى. هم لا يريدون أو لا يظهرون أو لا يعني يظهر في توجههم أنهم يريدوا التفلت من الشرع، إنما في زعمهم أنهم يتعبدون لله تبارك وتعالى إضافة، أو أنهم يبالغون في هذا الأمر لأنهم يرتقون في باب التعبد لله تبارك وتعالى. مثل الذين يرقصون في ما يسمى بالأذكار، أو مثل الذين يبتدعون طرقا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أو الذين يغلون في الأولياء والصالحين ويغلون في النبي صلى الله عليه وسلم، يزعمون أنهم يبالغون في التعبد لله. لكن التعبد لله كما قال شيخ الإسلام تيمية، العبادة هي اسم جامع لكل ما شرعه الله عز وجل من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، اسم جامع لكل ما شرعه الله تبارك وتعالى من التعبدات الأعمال الظاهرة والباطنة. فإذا العبادة يجب أن تكون منضبطة بالشرع، محاطة مستدل عليها بدليل الشرع، محاطة بسياج الشرع، لا تتعدى ولا تقفز ولا تأتي من الخارج ولا تبقى خارج سياج الشرع. لا، إذا كانت خارج السياج الشرعي فهي مردودة باطلة على أصحابها. ولا يخفى، يعني نحن والمسلمون عموما يعلمون أن الله تبارك وتعالى قد حذرنا من البدع، وحذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن من الذي ينضبط؟ وهنا النقطة الأساسية، من الذي ينضبط على أن البدعة محرمة وسياج لا يجوز التجاوز إليه، والدين محاط بسياج الشرع لا يجوز أن تقفز إلى أي بدعة، لأن أصحاب البدع قد نظروا لأنفسهم ما يعني يجعلهم لا يلومون أنفسهم ولا يظنون أنهم مبتدعة، فزين لهم الشيطان أعمالهم كما قال الله تبارك وتعالى: وكذلك زينا لكل أمة عملهم أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. فهم لا يقولون بدعة، بل يقولون بعض الأحيان إنها بدعة، نعم لكن بدعة حسنة. سبحان الله، سبحان الله، ليس هذا مقام تفصيل هذا الأمر، ولكن يهمنا هنا أن السلف كانوا منضبطين على هذه القاعدة، وهو الحذر من البدع والتحذير من أهلها، والانضباط على قول الله تبارك وتعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، لست منهم في شيء. هذا حكم الله، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. إذن كل بدعة ليست من الدين في شيء، ليست من الدين في شيء، ولن تستفيد منها أيها المسلم، بل ستضرك، بل ستضرك يوم القيامة، لأن الله سيسألك: من أين أتيت بهذا الشرع؟ ومن أمرك بذلك؟ الله أمرك بذلك أم تفتري على الله؟ والله عز وجل قد حذرنا من هذه البدع، قال تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والاعتصام بحبل الله هو القرآن والسنة كما فسر ذلك أهل العلم، أو القرآن أو الوحي أو الجماعة، كل ذلك لا يختلف. ولا تفرقوا، والتفرق يكون بالإعراض عن الكتاب والسنة وتجاوزه، لهذا قال تبارك وتعالى بعدها: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. ورد عن ابن عباس أنه قال: تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة. فإذا نحن أمام قاعدة خطيرة ومهمة جدا، والنصوص عليها واضحة، لكن كيف قفز الناس، قفز المسلمون، قفز كثير ممن يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله على هذه القاعدة؟ قفزوها وتعدوها إلى ما يخالفها وربما يعارضها معارضة ويناقضها مناقضة. فبعض الناس نسأل الله العافية من خلال بدعته يعبد غير الله مما يناقض شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. وإذا قلت له يا فلان كيف تدعو الله تدعو غير الله وتسجد لغير الله وترجو غير الله وتخاف غير الله، قال لك هؤلاء أولياء وصالحون والله عز وجل أمرنا بتعظيمهم ومحبتهم وأن نتخذ السبيل أن نتخذهم سبيلا ووسيلة إليه وما إلى ذلك من الكلام الذي في حقيقته يتناقض مع شهادة أن محمد رسول الله، يتناقض مع ماذا؟ مع شهادة أن محمد رسول الله. إذن هذا الأمر واضح الدلالة في كلام الله تبارك وتعالى، وهو الحذر من البدع وأهلها، وهو الذي كان عليه السلف. فالله تبارك وتعالى يقول وأن هذا صراطي صراطا واحدا ما عدده ولا جمع، هو صراط واحد. وأن هذا صراطي مستقيما، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. ما هي السبل؟ لا شك أن السبل هي ما لم يأتي في كلام الله وكلام رسوله، لأن الله يقول وأن هذا صراطي، يعني إشارة إلى شيء موجود وليس شيئا مفقود. والشيء الموجود ما هو؟ هو ما قاله الله وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم، ما قاله الله عز وجل وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم. وأن هذا صراطي مستقيما، هذا الموجود. البدع كانت في وقتها ماذا؟ مفقودة، لم تكن موجودة، لم تكن ماذا؟ موجودة. فإذا هي من ماذا؟ من السبل التي ستأتي. وصدق ربنا تبارك وتعالى وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم، ملأت السبل الأرض وتفرق المسلمون على هذه السبل يمينا وشمالا. قال ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. انظر دقة اللفظ القرآني، الوحي القرآني وكلام الله انظر كلام الله تبارك وتعالى كيف هو غاية في الدقة. لأن السبل إذا اتبعتها انحرفت بك عن السبيل، لا يمكن أن تكون مستقيما على السبيل وأنت على السبل. فإذا كان الإنسان خارجيا لا يمكن أن يكون سنيا، وإذا كان الإنسان معتزليا لا يمكن أن يكون سنيا، وإذا كان رافضيا لا يمكن أن يكون سنيا، وإذا كان خارجيا لا يمكن أن يكون سنيا، وإذا كان صوفيا لا يمكن أن يكون سنيا. لماذا؟ لأن السبيل هو السنة. وأن هذا إشارة إلى موجود ولا مفقود، إلى شيء موجود، وهو كلام الله عز وجل وكلام رسوله وشرع الله عز وجل وشرع رسوله. انظر البيان والفصاحة والإبانة عن الحق كيف هي غاية في الوضوح. وإذا جئت المبتدع استروح إلى بدعته وأعجبته بدعته ودعا الناس إليها، وهو نسأل الله العافية ما يعلم أنه شيطان يدعو إلى سبيل شيطان، هو شيطان يدعو إلى سبيل شيطان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما خط خطا وقال هذا سبيل الله، خط خطوطا عن يمين وقال هذه سبل، وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. وربما أنتم وأنا والناس يعني كثير إذا تأملوا نعرف الشياطين الأحياء الذين يدعون إلى هذه السبل. وكل من دعا إلى سبيل مخالف لسبيل الله فهو ورب الكعبة شيطان، فهو ورب الكعبة هذا الداعي شيطان، لأن هذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإذا الحذر من البدع وأهلها هذا منهج سلفي، ولا يمكن أن تجد مبتدعا إلا وهو متوغل ومنغمس في بدعه لا يلتزم بمنهج السلف هذا ومخالف لمنهج السلف هذا، وهذا ليس منهجا بالخيار، هذا كلام الله عز وجل الذي قال ماذا؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لما قال ورضيت لكم الإسلام دينا، ما هو الذي رضيه؟ ما هو الذي رضيه؟ بكل بساطة وبكل سهولة يقول كل مسلم رضي ما شرعه الله وشرعه رسوله صلى الله عليه وسلم، ورضي ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، وما كان بلغه عليه الصلاة والسلام قبل وفاته. هذا هو الذي رضيه الله عز وجل ورضيه رسوله صلى الله عليه وسلم. لهذا عليه الصلاة والسلام في آخر حياته، في آخر أيامه، بل اليوم الذي مات فيه عليه الصلاة والسلام، رفع الستار فنظر أصحابه يصلون خلف أبي بكر فتهلل وجهه وابتسم عليه الصلاة والسلام، ويقول الراوي رأينا وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه ورقة مصحف بياضا وتألقا، وانسدل الستار وتبسم عليه الصلاة والسلام لأنه رأى دينه قائما، رأى منهجه متبعا، رأى كتاب الله يتلى، رأى أصحابه عليه الصلاة والسلام، رأى أصحابه رضوان الله تعالى عليهم ملتزمون بما علمهم، فودعهم بتلك النظرة عليه الصلاة والسلام. ثم يأتي أناس بعد يفترون دينا من عند أنفسهم ويقولون دين الله. سبحان الله، يجب أن تبين لي أنه داخل في هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والله إذا لم تثبته داخلا في معنى هذه الآية فهو مضروب به وجهك، فهو مضروب به وجهك ومردود عليك غير مقبول، مردود عليك غير مقبول، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح، وهو من قواعد الإسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ماذا يريد المسلمون أكثر من هذا البيان وهذا التوضيح وهذه الحجة القوية والواضحة والظاهرة والجامعة والمحيطة بكل ما يحتاج المسلم إليه؟ لهذا بعض العلم يقول هذا الحديث ثلث الإسلام، يجعلون الإسلام يدور رحاه على ثلاثة أحاديث: حديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو حديث، هذا الحديث حديث عائشة من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وحديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الأعمال بالنيات، وحديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه، حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فيقولون إن الإسلام يدور رحاه على هذه الثلاثة أحاديث، وهذا وارد عن الإمام أحمد رحمه الله. فإذا نحن أمام قاعدة عظيمة جدا، عظيمة جدا ومفرقة بين أهل السنة وأهل البدعة، بيّنها الله تبارك وتعالى، لسنا نحن الذين بيّناها ولا نحن الذين قعدناها، بينها الله وقعدها، وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم وقعدها. أولم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث صحيح البخاري ومسلم أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد؟ أولم يقل عليه الصلاة والسلام في حديث جابر وفي مسلم: وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. فهذه تقعيدات شرعية قعدها الرسول صلى الله عليه وسلم، ولسنا نحن الذين قعدوها، وقعدها من جاء على نفس النهج، على نفس النهج، وهم أصحابه والذين اتبعوهم بإحسان. فهذا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لما جاء إلى جماعة متحلقين في المسجد، انظر يا رعاك الله، انظر يا رعاك الله، هذا الإمام الحبر العظيم الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا فليقرأه على عبد الله بن مسعود، أو فليسمعه من عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. فجاء رضي الله تعالى عنه إلى جماعة في المسجد متحلقين وبين أيديهم حصى، ورجل يقول هللوا 100 فيهللون، ويقول سبحوا 100 فيسبحون. فقال لهم رضي الله تعالى عنه: والذي نفسي بيده، إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو مفتتحوا باب ضلالة. الله أكبر، الله أكبر، ما أجمل الانضباط على كلام الله وكلام رسوله، وما أسهله وأيسره على من يسره الله. هذا الرجل الذي كان يقود هذه المجموعة، وهذه المجموعة الذين يهللون أرادوا الخير، لهذا قالوا لعبد الله بن مسعود: ما أردنا إلا الخير يا عبد يا ابن مسعود. فقال يا أبا عبد الرحمن، فقال: وكم من مريد للخير لم يوفق له، أو كما قال رضي الله تعالى عنه. يعني أن إرادتك الخير لا ليست حجة، إنما إرادتك الخير وإرادة وجه الله مع الاستقامة على الشرع، لأن هذا لأن شرع الله عز وجل كما قال: ما فرطنا في الكتاب من شيء. فلو كان هذا من الدين لوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمسلمين: تحلقوا واجعلوا لكم إماما يدعوكم إلى التهليل والتسبيح والتهليل والتحميد حتى تستفيدوا من أوقاتكم، ويشجع بعضكم بعضا، ويذكر بعضكم بعضا. لماذا لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنسي عليه الصلاة والسلام؟ حاشاه. أغفل؟ حاشاه. أخفى هذا؟ حاشاه عليه الصلاة والسلام. ولكن أهل البدع نسأل الله العافية يريدون لما يستحسنونه أن يضاف إلى الدين حتى يمشي استحسانهم. وانظر كلام هذا الحبر عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: والذي نفسي بيده، يقول إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أنكم جئتم بدين أحسن من دين محمد، لأن هذا ليس بديني، وأنتم ترونه وتعملونه على أنه من الدين، أو أنتم مفتتحوا باب ضلالة، أنتم يعني الآن على ضلالة نسأل الله العافية، والواقع أنهم على ضلالة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وشر الأمور محدثاته، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وكذلك ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، الحبر الثاني، الحبر الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، قال: اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين. قال: أبغض الأمور إلى الله تعالى البدع، وإن من البدع الاعتكاف في المساجد التي في الدور، يعني الزوايا الذي اخترعها الصوفية فيما بعد. انظر كلامه رحمه الله: أبغض الأمور إلى الله تعالى البدع، لأن البدع تطغى على الأديان. يا إخوان، البدع خطيرة جدا، لا يستهين أحد بالبدع. قلت لكم المسيح عليه الصلاة والسلام قال: اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ولكن قومه تركوا هذا الأمر، وابتدعوا من عندهم دينا لم يأذن به الله. لهذا يقول الله تبارك وتعالى للمسيح: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، ولكن هذا هم أمروا أنفسهم به، نسأل الله العافية، وخالفوا شرع الله. فهذا أمر واضح في هذا المعتقد. كذلك يقول عمر بن العزيز رحمه الله كان يقول أوصيك، يعني أوصي عدي، يقول أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وترك ما أحدث المحدثون بعدما جرت به سنته، وترك ما أحدث المحدثون بعدما جرت به سنته. فإذا هذه المميزات، وحتى لا نطيل على الإخوة، هذه المميزات في الحقيقة هي من 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 المميزات التي يتميز بها السلف، يتميز بها منهج السلف، وكل أهل البدع يخالفونهم في ذلك، كل أهل البدع يخالفونهم في ذلك، وكل أهل البدع ابتدعوا بدعا ما أذن الله وشرعها ولم يشرعها الله تبارك وتعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. فلهذا نحن نقول من أراد أن يكون في بحبوحة الإسلام وفي نور الإسلام وفي هدي نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وفي إطار أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، عليه أن يترك كل البدع ويعرض عنها. وإذا جاءه أحد يقول له هذا كذا وهذا كذا، يقول له أين دليلك من الكتاب والسنة؟ ليس قول فلان ولا علان. يا إخواني البدع خطيرة جدا، خطيرة جدا. جاءنا مبتدعة، جاءوا بأمر كبار، أمر خطير جدا، يعارض أصول شرائع الله عز وجل. أولم تدع بعض الصوفية وحدة الوجود؟ هذا الذي يسمونه محي الدين والكبريت الأحمر والغوث ابن عربي، أولم يأتنا بوحدة الوجود؟ أكفر ملة على وجه الأرض باسم الإسلام، أوليست هذه بدعة؟ أولم يأتي بعض الصوفية بالحلول، بحلول الله عز وجل في المخلوقات أو في بعض المخلوقات؟ أولم يأتي الناس، بعض الناس، بدعاء غير الله والاستغاثة بهم واللجوء إليهم في الرخاء والشدة؟ أولم يأتوا بذلك؟ بلى أتوا بذلك. أولم يأتي الرافضة بدين غير دين محمد صلى الله عليه وسلم وشريعة غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم؟ أولم يأتوا بذلك؟ أتوا به من أين؟ من البدع. والله لن يسلم لك دينك إلا إذا انضبطت على منهج السلف وجعلت بينك وبين البدع بابا موصدا لا تلجه إلى يوم القيامة. ثم ترى الله عز وجل حين يحكم بين عباده كيف أن الله تبارك وتعالى يعلي شأن نبيه وشأن دينه الذي شرعه، ويرد أهل الباطل على أهل الباطل باطلهم، ويكبهم نسأل الله العافية في على أوجههم من النار، إلا من شاء الله ممن لم تكن بدعته تصل إلى الكفر، نسأل الله اللطف والمعافاة. هذا ما أمكن ذكره في هذه العجالة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل مني ومنكم، أن يشرح صدورنا جميعا إلى كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يستعملنا في طاعته، وأن يثبتنا على دينه وعلى سنة نبيه وعلى منهج أصحابه والذين اتبعوهم بإحسان، وأن لا نحيد عنه حتى نلقاه جل وعلا. وللحديث إن شاء الله بقية في الدرس القادم، نكمل ما يرتبط بهذا الموضوع، وهو موضوع لماذا يجب على المسلم أن يلتزم بعقيدة السلف ويعرض عن كل ما سواها. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه الحلقة الثانية في هذه الدروس التي جعلنا لها عنوانا: لماذا عقيدة السلف يجب على المسلم اتباعها دون غيرها من العقائد التي عليها للأسف العديد من المسلمين. وكنا بدأنا الدرس الأول يوم السبت من شهر السادس من شهر ذي القعدة لهذا العام، واليوم اليوم الثالث عشر من شهر ذي القعدة لعام 1441. وكنا بينا أن الواجب على المسلم اتباع السلف لأن الله تبارك وتعالى أمر باتباع طريقتهم، لأن الله أمر باتباع طريقتهم وزكى الله عز وجل طريقتهم، فقال تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. فالله تبارك وتعالى زكى طريقة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، وزكى ورضي عن كل من سلك منهجهم وطريقتهم، فإذا هذا طريق مرضي، رضي الله تبارك وتعالى عن أهله وقبل عملهم وقبل منهجهم وزكاهم. وقال تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وذكرنا الأدلة على هذا الأخرى من السنة ومن كلام السلف، وبينا أن هذه التزكية من الله تبارك وتعالى لمن سلك منهج السلف والتصحيح للطريقة التي عليها السلف هي في الحقيقة لمميزات تميز بها منهج السلف. أن من أهم مميزات منهج السلف أنهم يلتزمون بالكتاب والسنة، وهذا أمر ليس تبرعا وليس ندبا على المسلم أن يلتزم بالكتاب والسنة، بل إن ذلك من أوجب ما يجب عليه، وهو مصداق أو تطبيق عملي لشهادة التوحيد، حين يقول المسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنه بهذه الشهادة يلتزم أن يكون الله ربه والنبي محمد صلى الله عليه وسلم نبيه والإسلام دينه، والإسلام هو ما جاء في كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فما كان في ذلك فهو الدين، وما لم يكن في ذلك فليس من الدين، ما لم يكن في ذلك ما لم يكن في الكتاب والسنة فهو ليس من الدين، فهو ليس من الدين، لأن الدين ما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، وما عدا ذلك فهو وسواس الشياطين كما ورد عن بعض أهل العلم. فإذن من أهم مميزات عقيدة السلف أنه يجب اتباعهم لأن الله زكى طريقهم، وطريقتهم مميزة بأنها تنتمي إلى كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنهم لا يعارضون القرآن، لا يعارضون القرآن بعضه ببعض، ولا يعارضون السنة بعضها ببعض. وهذا حين نقول عدم معارضة القرآن والسنة، فمعنى ذلك أن هناك من أهل البدع والباطل من في منهجهم يعارضون الكتاب والسنة، يعارضون الكتاب والسنة، فإما يعارضون القرآن بالقرآن أو يعارضون القرآن بالسنة أو يعارضون القرآن بالأهواء وما يسمونه العقل أو بالوجد أو ما إلى ذلك من الكلام. وقلنا إن هذا كله من الباطل ومن الهوى ومن مقابلة النص الشرعي الذي لا يجوز أن يقابل إلا بآمنا بالله وبما قال الله على مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فليس لنا في هذا الأمر خيار. وقلنا إن الله تبارك وتعالى يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ويقول تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فإذا هذه الأمور هي من موجبات أو من مميزات منهج السلف التي لأجلها الله تبارك وتعالى زكى طريقتهم، لأن الله تبارك وتعالى لا يمكن أن يزكي باطلا ولا يمكن أن يزكي منهجا منحرفا عن منهجه وعن كتابه وعن سنة نبيه، ولا يمكن أن يزكي أمورا مبتدعة مخالفة، لأن الله تبارك وتعالى يكره البدع كلها ولا يقبلها. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: وكل بدعة ضلالة، قال عليه الصلاة والسلام: وكل بدعة ضلالة. والله عز وجل لا شك يحب الاستقامة على دينه، لذلك قال تبارك وتعالى: فلذلك فادع واستقم كما أمرت، فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم. فإذا منهج السلف يجب اتباعه لهذه المميزات. ومن المميزات التي توقفنا عليها، مميزات منهج السلف، أنهم لا يقدمون الآراء أو الأهواء أو العقل أو الفلسفة على القرآن والسنة. حين ذكرنا قبل أنهم لا يعارضون القرآن بالقرآن ولا يضربون آيات الله بعضها ببعض ولا يعارضون القرآن بالسنة ولا يعارضون السنة بالقرآن، بل يعلمون أن كل ذلك من مشكات واحدة، فيؤمنون بما يعرفون ويتوقفون فيما لا يعرفون، يؤمنون بما يعرفون ويتوقفون فيما لا يعرفون. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج على جماعة من الصحابة كانوا يختصمون في القرآن في القدر، هذا يأخذ هذه آية من هنا وهذا ينزع آية من هنا، فخرج عليه الصلاة والسلام وقد غضب لما سمعهم، وقال عليه الصلاة والسلام كأنما فقئ حب الرمان في وجهه من غضبه عليه الصلاة والسلام لما رأى. قال: ألهذا خلقتم أم بهذا أمرتم؟ يعني نحن لم نأمر بأن نضرب كتاب الله بعضه ببعض ولا أن نضرب كتاب الله بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل نؤمن به ونعلم أن كل ذلك مشكات واحدة لا يمكن أن يختلف ولا أن يتناقض. أيضا من منهجهم الأصيل هو أنهم لا يقدمون على كلام الله عز وجل وكلام رسوله شيء من الآراء والأهواء أو العقل والفلسفة، هذا يقينا من منهجهم، ومدلول كما سبق أن بينت شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، فكيف مسلم يقر بأن لا إله إلا الله ويشهد بأن محمد رسول الله أن محمدا رسول الله ثم يعارض كلام الله عز وجل بشيء من الآراء أو شيء من الأهواء أو شيء من الفلسفة أو شيء مما يسمونه العقل؟ لا يمكن أن يتعارض ذلك. الله عز وجل لم يعطينا مجالا أو لم يفتح لنا بابا إلى هذا ولم يسمح لنا ولم يأذن لنا بذلك، بل قال تبارك وتعالى قولا حميدا واضحا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. سبحان الله، انظر قوة العبارة وقوة الآية وقوة دلالتها على أن الأمر ليس لك فيه أي خيار أيها المسلم، كما قال الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فليس للمسلم خيار، بل يجب عليه أن يلتزم بالكتاب والسنة إن أراد أن يكون مسلما حقا، إن أراد أن يكون مسلما حقا، ف فهذا هو الصراط كما قال الله تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، فتفرق بكم عن سبيله. فالقضية هي أنه طريق واحد جاء من رب واحد بواسطة نبي واحد، وهو طريق واحد يوصل إلى رضوان الله وجنته، فليست الطرق وليست السبل. فالسبل لها، نسأل الله العافية، دعاة آخرون كثر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ هذه الآية: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، خط خطا في الأرض، ثم خط حوله خطوطا يمينا وشمالا، وقال: وهذه السبل فما منها سبيل إلا وعليه شيطان يدعو إليه، إلا وعليه شيطان يدعو إليه. وكذلك حديث العرباض بن ساري، وفيه: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وفي حديث جابر: وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فإذا الأمر المسلم ليس مخير، أنت إذا أردت الجادة، وإذا أردت النجاة، وإذا أردت الفلاح، وإذا أردت أن تكون مسلما حقا، ليس مسلما يمشي الشرع ويقبله في هذه الناحية وفي هذه الناحية لا يقبله، لا، الشرع كل واحد لا يتجزأ. فما كان في تفاصيل وجوب في تفاصيل أركان الصلاة وواجباتها، وأنك لا تصلي إلا إلى القبلة، ولا تصلي إلا وأنت على طهارة من الحدث الأكبر والحدث الأصغر، وتبدأ صلاتك بالتكبير وتنتهي بها في التسليم، وليس لك خيار أن تبتدع شيئا في ذلك، ولا أن تصلي إلى بيت المقدس، ولا أن تصلي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا إلى مسجد المدينة، المسجد النبوي، إنما يجب أن تصلي إلى بيت الله الحرام في مكة المكرمة. فإذا كان ليس لك خيار في هذا، كذلك ليس لك خيار في جميع الأمور المتعلقة بالدين، في صفات الله عز وجل، وفي القدر، وفي الأمور المتعلقة بالأسماء والأحكام، وفي التوحيد، وفي الربوبية، هذه مسائل، وفي اليوم الآخر، وفي الجزاء في الآخرة، كل ذلك ليس لك أن تأتي ببدعة من بأمر من رأسك ثم تقول هذا هو الدين، لا، الدين هو ما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم: ولا نعرضه على هوى، ولا نعرضه على رأي، ولا نعرضه على فلسفة، ولا نعرضه على ذوق، ولا نعرضه على وجد، ولا نقدم عليه كلام أحد من الخلق، لا آباءنا ولا أمهاتنا، لا آبائنا ولا أمهاتنا ولا شيوخنا، لا نقدم أحدا ألبتة، إنما قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم من بعده إذا كان موافقا له فعلى الرأس والعين، إذا مخالفا له فقوله مردود عليه، كما قال كل الأئمة رحمة الله تبارك وتعالى عليهم، الإمام أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، كلهم يقولون: ما كان من قولنا موافقا لكلام الله وكلام رسوله فنعم، وما خالف فاضربوا به عرض الحائط، وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا كان منهج السلف الاستقامة على هذا الأمر في الأحكام وفي العقائد، في الأحكام وفي العقائد، فلا يقدمون على كلام الله وكلام رسوله قول ولا هوى. لهذا روى الأجري عن عمر رضي الله تعالى عنه يقول: القرآن كلام الله فلا تصرفوه على آرائكم، يعني لا تجعل الآية زينتها وفهمها وتطبيقها بناء على رأيك، لا، لأن الله عز وجل قال: لنبيه صلى الله عليه وسلم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. والله تبارك وتعالى قال ولقد صرفنا في هذا القرآن من كل مثل. فالله تبارك وتعالى قد شرح كلامه وبين مراداته جل وعلا، والذي لم يبينه الله عز وجل كان واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم بيانه. فلهذا ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا والقرآن محفوظ معلوم لفظا ومعنى، والسنة تشرح ما يغمض ما يصعب على المسلم فهمه أو يتعسر عليه معرفته، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان واجبه ذلك. إذا فاتك شيء من ذلك فتوقف، ولا يضرك أن تقول الله أعلم، أن تقول الله أعلم. جاءت المجادلة للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت له يا رسول الله إن زوجي قد ظهر مني بعد أن نثرت له بطني وكبر سني، ظهر مني. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها لا أعلم إلا أنك قد حرمت عليه، لا أعلم إلا أنك قد حرمت عليه، هذا علمه. إلى أن نزلت الآية في قضاء في الحكم المتعلق بالظهار كما في سورة المجادلة. فإذا يعني نحن أمام كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، عمي نقاد بكلام الله وكلام رسوله، فلا نتقدم على كلام الله لا برأي ولا بفلسفة ولا بذوق ولا بوجد ولا قول شيخ. لهذا يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله إنه لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخي المسلم عليك أن تضبط كلام الناس على هذا، ما وافق الحق خذ به وتحلى به وتجمل به وتقرب إلى الله به، يعني ما وافق القرآن والسنة، وما خالف ذلك فرمي به، فوالله لا يسألك الله عنه، فوالله لا يسألك الله عنه، لأن هذا كله من الباطل، يعني ما خالف الكتاب والسنة فهو باطل. لهذا لما جاء رجل لإبراهيم النخعي رحمه الله وقال يا أبا عمران أي هذه الأهواء أعجب إليك، فإني أحب أن آخذ برأيك وأقتدي بك، قال ما جعل الله في شيء منها مثقال ذرة من خير، ما جعل الله في شيء منها مثقال ذرة من خير، وما هي إلا زينة الشيطان، وما الأمر إلا الأمر الأول. سبحان الله ما أجمله من كلام، سبحان الله ما أجمله من كلام، لو عقل الناس، لو عقل المسلمون، والله لو عقل المسلمون كلام الله عز وجل وكلام رسوله وكلام أئمة السلف لاستقاموا على الجادة، ولسلموا من الشرور العظيمة التي يتوزع إليها أهل الإسلام في هذا الزمان ومن زمن بعيد. وصدق فيهم قول النبي صلى الله عليه وسلم ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، هذه الفرق كلها فرق الأهواء، كلها فرق الأهواء التي انحرفت بأهلها عن الكتاب والسنة. وسيأتي الإشارة إلى هذه الانحرافات، فيكون القرآن والسنة في ناحية وقول فلان وعلان في ناحية، وللأسف بعض المسلمين يأخذ بقول فلان وعلان ويترك كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل قد حذرنا من ذلك، تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار، نسأل الله العافية. فليس لك أن تجعل لك سلفا ومن تقتدي به ومن تلتزم بطاعته وتلتزم بقوله إلا الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، من عداهم فلا تلتفت إليه، فالله لن يسألك عن أحد وستجد في قبرك من يسألك عن ثلاثة أسئلة: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ لن يسألك عن شيخك، من هو شيخك؟ إذا لم يكن شيخك رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنك لن تسأل عنه، فاعلم أنك لن تسأل عنه. وإذا كان شيخك هداك إلى الباطل فاعلم أنك، نسأل الله العافية، سيأتيك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي يوم القيامة، يأتي الإنسان في القبر أعماله بوجه قبيح ورائحة قبيحة ومنظر قبيح، حتى يقول له المقبور: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر. قال: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر. قال: أنا عملك السيء، أنا عملك السيء، وطاعتك واتباعك لكلام الله عز وجل وكلام رسوله لا يمكن أن يكون سيئا، لكن إذا خالفت كلام الله تبارك وتعالى كما قال: اللهم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فإذا الواجب على المسلم هو أن لا يقدم على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم رأيا ولا هوى. لهذا يقول الأوزاعي رحمه الله: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوا لك القول، وإن زخرفوا لك القول، لأنهم يزخرفون لك القول. الأشاعرة يأتيك يقول لك الأشعري: نعم نحن لا نثبت لله تبارك وتعالى العلو ولا الاستواء ولا النزول ولا ولا. لماذا يا أشعري؟ أو لماذا يا أشاعرة؟ للأسف الأشعري يختلف عنهم. لماذا يا أشاعرة لا تثبتون هذه الصفات؟ قال: لأننا لو أثبتنا ذلك لله لأثبتنا له الحدوث والتجسيم، ويعني يبدأون يعرضون مسالكهم التي نسأل الله العافية سلكوها، وليست من الشرع في شيء، وليست من الشرع في شيء. فإن زخرفوا لك القول وقالوا: لو قلنا إنه في العلو لمعنى ذلك حددنا له الجهة، ولو قلنا إنه استوى لأثبتنا له الحدوث، وإن لو قلنا النزول لأثبتنا له الحدوث، وهذا كله غير جائز على الله، نحن نقول: ائتنا بدليل من كلام الله وكلام رسوله على ما تقول، وإلا فإن الله هو الذي قال عن نفسه: أأمنتم من في السماء؟ وهو الذي قال: استوى على العرش. ونبيه صلى الله عليه وسلم قال: إن ربنا ينزل في تبارك وتعالى في كل ليلة من السماء الدنيا. فإذا مهما زخرفت من القول كما يقول الأوزاعي فإن هذه زخرفة، يعني كما تقول شكل خارجي، والحقيقة أنها سم زعاف، سم مهلك للمسلم، مفسد لدينه، يجعله كما قال الله تبارك وتعالى: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. لأن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان موافقا لشرعه وخالصا لله تبارك وتعالى. فإذا هذه النصوص التي ذكرنا والمميزات التي ذكرنا من منهج السلف هي التي لأجلها نقول لا يجوز لأحد أن يخالف منهج السلف، ويجب على الجميع أن يدخلوا في هذا الباب، ويجب على الجميع أن يوصفوا بأنهم سلفيون، بأنهم سلفيون. لماذا؟ لأن السلف هم الذين انضبطوا على الكتاب والسنة، ولم يقدموا على الكتاب والسنة شيء، ولم يعارضوا الكتاب بعضه ببعض ولا بالسنة، بل أخذوا بكلام الله كله، وأخذوا بكلام رسوله صلى الله عليه وسلم كله. فالله تبارك وتعالى لم يفرق بينها، بل قال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهذا هو هذه هي المميزات الموجبة لكل مسلم، أو الموجبة على كل مسلم أن يسلك هذا الطريق، وليس هو مخير. نحن نقول هذا باب أنت أيها المسلم لست مخيرا فيه، لست ماذا؟ مخيرا فيه. لهذه الأمور التي ذكرناها وهي نصوصها شرعية واضحة الدلالة. وبقي أيضا من مميزات منهج السلف أنهم يحذرون من البدع، أنهم ماذا؟ يحذرون من البدع وأهلها، ويتجنبون البدع وأهلها، ويتجنبون البدع وأهلها، لا يقبلون من مبتدع، ولا يرافقون مبتدعا، ولا يتهاونون في بدعة. لماذا؟ لأن البدع هي معارضة للدين، وهي أصل ضلالة كل الأديان. النصارى ما الذي أضلهم عن دين الله؟ البدع التي اخترعوها في دين الله، كلها بدع اخترعوها في دين الله، فقالوا بالتثليث، وقالوا بالصلب والفداء، وافتروا على المسيح أنه ابن الله، وافتروا على الروح القدس أنه أحد الثلاثة التي يتوزع إليها الإله عندهم فيما يسمونه التثليث، فضلوا وأضلوا، نسأل الله العافية. لهذا قال الله تبارك وتعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. فضلوا، نسأل الله العافية، بالبدع، وليس لهم مصيبة إلا البدع. لهذا الشرع كان واضح في مسألة البدع، وكان من صلب منهج السلف الحذر من البدع وأهلها. التسليم للكتاب والسنة يقابله الحذر من البدع وأهلها، الحذر من البدع وأهلها، السلامة من البدع والبعد عن أهلها. والبدعة يقولون هي الشيء المخترع على غير مثال سابق، وتعريفها في الشرع من أجمل التعريفات، تعريف صاحب الاعتصام الشاطبي رحمه الله في كتابه الاعتصام، قال عن البدعة: طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تبارك وتعالى. يقول: طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد إلى الله. يعني أن البدعة هي طريقة في الدين، مسلك ديني، ليس يعني مسلك كما تقول اجتماعي أو اقتصادي أو سياسي أو أخلاقي، أو يعني طبعا في الأمور التي لم يأتي في الشرع فيها نصوص، أما الذي جاء في الشرع نصوصه فهو داخل في الدين. ولكن العادة أن البدع تأتي في المسالك التعبدية، البدع تأتي في المسالك التعبدية، يعني في الغالب. فهي طريقة في الدين مخترعة، يعني أنها محدثة جديدة، تضاهي الشرعية، يعني تشبه الشرعية وليست شرعية. لأن أهل الباطل دائما يحاول أن يقرب من الحق حتى يروج باطله، لأنه لو قال مثلا عن مثلا ما يسمى بالمولد الآن، المولد يحاول أن يجعلوه من ضمن تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم من أعلى مقامات الدين، وتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم التعظيم الذي لا يبلغ درجة الربوبية والألوهية ويتناسب مع نبوته ورسالته عليه الصلاة والسلام، هذا مطلوب شرعا. ولكن هم يلبسون على الناس بأن ذلك من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يشبهون النواحي الشرعية، لأن في النواحي الشرعية الصلاة عليه ومحبته عليه الصلاة والسلام وتعزيره وتوقيره عليه الصلاة والسلام وما إلى ذلك من الأمور الشرعية، فهم يتشبهون بالنواحي الشرعية. ولكن إذا بحثت عن الدليل الشرعي الخاص لا تجده. فيقول إنها تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها، يعني مراد أصحابها المبالغة في التعبد لله تبارك وتعالى. هم لا يريدون أو لا يظهرون أو لا يعني يظهر في توجههم أنهم يريدوا التفلت من الشرع، إنما في زعمهم أنهم يتعبدون لله تبارك وتعالى إضافة، أو أنهم يبالغون في هذا الأمر لأنهم يرتقون في باب التعبد لله تبارك وتعالى، مثل الذين يرقصون في ما يسمى بالأذكار، أو مثل الذين يبتدعون طرقا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أو الذين يغلون في الأولياء والصالحين ويغلون في النبي صلى الله عليه وسلم، يزعمون أنهم يبالغون في التعبد لله. لكن التعبد لله كما قال شيخ الإسلام تيمية، العبادة هي اسم جامع لكل ما شرعه الله عز وجل من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، اسم جامع لكل ما شرعه الله تبارك وتعالى من التعبدات الأعمال الظاهرة والباطنة. فإذا العبادة يجب أن تكون منضبطة بالشرع، محاطة مستدل عليها بدليل الشرع، محاطة بسياج الشرع، لا تتعدى ولا تقفز ولا تأتي من الخارج ولا تبقى خارج سياج الشرعي. لا، إذا كانت خارج السياج الشرعي فهي مردودة باطلة على أصحابها. ولا يخفى، يعني نحن والمسلمون عموما يعلمون أن الله تبارك وتعالى قد حذرنا من البدع وحذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن من الذي ينضبط؟ وهنا النقطة الأساسية، من الذي ينضبط على أن البدعة محرمة وسياج لا يجوز التجاوز إليه، والدين محاط بسياج الشرع لا يجوز أن تقفز إلى أي بدعة، لأن أصحاب البدع قد نظروا لأنفسهم ما يعني يجعلهم لا يلومون أنفسهم ولا يظنون أنهم مبتدعة، فزين لهم الشيطان أعمالهم كما قال الله تبارك وتعالى: وكذلك زينا لكل أمة عملهم أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. فهم لا يقولون بدعة، بل يقولون بعض الأحيان إنها بدعة، نعم لكن بدعة حسنة. سبحان الله، سبحان الله، ليس هذا مقام تفصيل هذا الأمر، ولكن يهمنا هنا أن السلف كانوا منضبطين على هذه القاعدة، وهو الحذر من البدع والتحذير من أهلها، والانضباط على قول الله تبارك وتعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، لست منهم في شيء. هذا حكم الله، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. إذن كل بدعة ليست من الدين في شيء، ليست من الدين في شيء، ولن تستفيد منها أيها المسلم، بل ستضرك، بل ستضرك يوم القيامة، لأن الله سيسألك: من أين أتيت بهذا الشرع؟ ومن أمرك بذلك؟ الله أمرك بذلك أم تفتري على الله؟ والله عز وجل قد حذرنا من هذه البدع، قال تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والاعتصام بحبل الله هو القرآن والسنة كما فسر ذلك أهل العلم، أو القرآن أو الوحي أو الجماعة، كل ذلك لا يختلف. ولا تفرقوا، والتفرق يكون بالإعراض عن الكتاب والسنة وتجاوزه. لهذا قال تبارك وتعالى بعدها: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. ورد عن ابن عباس أنه قال: تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة. فإذا نحن أمام قاعدة خطيرة ومهمة جدا، والنصوص عليها واضحة، لكن كيف قفز الناس، قفز المسلمون، قفز كثير ممن يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله على هذه القاعدة، قفزوها وتعدوها إلى ما يخالفها وربما يعارضها معارضة ويناقضها مناقضة. فبعض الناس نسأل الله العافية من خلال بدعته يعبد غير الله مما يناقض شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. وإذا قلت له يا فلان كيف تدعو الله، تدعو غير الله وتسجد لغير الله وترجو غير الله وتخاف غير الله، قال لك هؤلاء أولياء وصالحون والله عز وجل أمرنا بتعظيمهم ومحبتهم وأن نتخذ السبيل أن نتخذهم سبيلا ووسيلة إليه وما إلى ذلك من الكلام الذي في حقيقته يتناقض مع شهادة أن محمد رسول الله، يتناقض مع ماذا؟ مع شهادة أن محمد رسول الله. إذن هذا الأمر واضح الدلالة في كلام الله تبارك وتعالى، وهو الحذر من البدع وأهلها، وهو الذي كان عليه السلف. فالله تبارك وتعالى يقول وأن هذا صراطي صراطا واحدا ما عدده ولا جمع، هو صراط واحد، وأن هذا صراطي مستقيما، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. ما هي السبل؟ لا شك أن السبل هي ما لم يأتي في كلام الله وكلام رسوله، لأن الله يقول وأن هذا صراطي، يعني إشارة إلى شيء موجود وليس شيئا مفقود. والشيء الموجود ما هو؟ هو ما قاله الله وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم، ما قاله الله عز وجل وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا صراطي مستقيما، هذا الموجود. البدع كانت في وقتها ماذا؟ مفقودة، لم تكن موجودة، لم تكن ماذا؟ موجودة. فإذا هي من ماذا؟ من السبل التي ستأتي، التي ستأتي. وصدق ربنا تبارك وتعالى وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم، ملأت السبل الأرض وتفرق المسلمون على هذه السبل يمينا وشمالا. قال ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. انظر دقة اللفظ القرآني، الوحي القرآني وكلام الله انظر كلام الله تبارك وتعالى كيف هو غاية في الدقة، لأن السبل إذا اتبعتها انحرفت بك عن السبيل، لا يمكن أن تكون مستقيما على السبيل وأنت على السبل. فإذا كان الإنسان خارجيا لا يمكن أن يكون سنيا، وإذا كان الإنسان معتزليا لا يمكن أن يكون سنيا، وإذا كان رافضيا لا يمكن أن يكون سنيا، وإذا كان خارجيا لا يمكن أن يكون سنيا، وإذا كان صوفيا لا يمكن أن يكون سنيا. لماذا؟ لأن السبيل هو السنة. وأن هذا إشارة إلى موجود ولا مفقود، إلى شيء موجود، وهو كلام الله عز وجل وكلام رسوله وشرع الله عز وجل وشرع رسوله. انظر البيان والفصاحة والإبانة عن الحق كيف هي غاية في الوضوح. وإذا جئت المبتدع استروح إلى بدعته وأعجبته بدعته ودعا الناس إليها، وهو نسأل الله العافية ما يعلم أنه شيطان يدعو إلى سبيل شيطان، هو شيطان يدعو إلى سبيل شيطان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما خط خطا وقال هذا سبيل الله، خط خطوطا عن يمين وقال هذه سبل، وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. وربما أنتم وأنا والناس يعني كثير إذا تأملوا نعرف الشياطين الأحياء الذين يدعون إلى هذه السبل، وكل من دعا إلى سبيل مخالف لسبيل الله فهو ورب الكعبة شيطان، فهو ورب الكعبة، هذا الداعي شيطان، لأن هذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإذا الحذر من البدع وأهلها هذا منهج سلفي، ولا يمكن أن تجد مبتدعا إلا وهو متوغل ومنغمس في بدعه لا يلتزم بمنهج السلف هذا ومخالف لمنهج السلف هذا، وهذا ليس منهجا بالخيار، هذا كلام الله عز وجل الذي قال ماذا؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لما قال ورضيت لكم الإسلام دينا، ما هو الذي رضيه؟ ما هو الذي رضيه؟ بكل بساطة وبكل سهولة يقول كل مسلم رضي ما شرعه الله وشرعه رسوله صلى الله عليه وسلم، ورضي ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، وما كان بلغه عليه الصلاة والسلام قبل وفاته، هذا هو الذي رضيه الله عز وجل ورضيه رسوله صلى الله عليه وسلم. لهذا عليه الصلاة والسلام في آخر حياته، في آخر أيامه، بل اليوم الذي مات فيه عليه الصلاة والسلام، رفع الستار فنظر أصحابه يصلون خلف أبي بكر فتهلل وجهه وابتسم عليه الصلاة والسلام، ويقول الراوي رأينا وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه ورقة مصحف بياضا وتألقا، وانسدل الستار وتبسم عليه الصلاة والسلام لأنه رأى دينه قائما، رأى منهجه متبعا، رأى كتاب الله يتلى، رأى أصحابه عليه الصلاة والسلام، رأى أصحابه رضوان الله تعالى عليهم ملتزمون بما علمهم، فودعهم بتلك النظرة عليه الصلاة والسلام. ثم يأتي أناس بعد يفترون دينا من عند أنفسهم ويقولون دين الله. سبحان الله، يجب أن تبين لي أنه داخل في هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والله إذا لم تثبته داخلا في معنى هذه الآية فهو مضروب به وجهك، فهو مضروب به وجهك ومردود عليك غير مقبول، مردود عليك غير مقبول، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح، وهو من قواعد الإسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ماذا يريد المسلمون أكثر من هذا البيان وهذا التوضيح وهذه الحجة القوية والواضحة والظاهرة والجامعة والمحيطة بكل ما يحتاج المسلم إليه؟ لهذا بعض العلم يقول هذا الحديث ثلث الإسلام، يجعلون ال 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 الإسلام يدور رحاه على ثلاثة أحاديث: حديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو حديث، هذا الحديث حديث عائشة من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وحديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الأعمال بالنيات، وحديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه، حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فيقولون إن الإسلام يدور رحاه على هذه الثلاثة أحاديث، وهذا وارد عن الإمام أحمد رحمه الله. فإذا نحن أمام قاعدة عظيمة جدا، عظيمة جدا ومفرقة بين أهل السنة وأهل البدعة، بيّنها الله تبارك وتعالى، لسنا نحن الذين بيّناها ولا نحن الذين قعدناها، بيّنها الله وقعدها، وبيّنها رسوله صلى الله عليه وسلم وقعدها. أولم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث صحيح البخاري ومسلم أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد؟ أولم يقل عليه الصلاة والسلام في حديث جابر وهو في مسلم: وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فهذه تقعيدات شرعية قعدها الرسول صلى الله عليه وسلم، ولسنا نحن الذين قعدوها، وقعدها من جاء على نفس النهج، على نفس النهج، وهم أصحابه والذين اتبعوهم بإحسان. فهذا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لما جاء إلى جماعة متحلقين في المسجد: انظر يا رعاك الله، انظر يا رعاك الله، هذا الإمام الحبر العظيم الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا فليقرأه على عبد الله بن مسعود، أو فليسمعه من عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. فجاء رضي الله تعالى عنه إلى جماعة في المسجد متحلقين وبين أيديهم حصى، ورجل يقول: هللوا 100 فيهللون، ويقول: سبحوا 100 فيسبحون. فقال لهم رضي الله تعالى عنه: والذي نفسي بيده، إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو مفتتحوا باب ضلالة. الله أكبر، الله أكبر، ما أجمل الانضباط على كلام الله وكلام رسوله، وما أسهله وأيسره على من يسره الله. هذا الرجل الذي كان يقود هذه المجموعة، وهذه المجموعة الذين يهللون أرادوا الخير، لهذا قالوا لعبد الله بن مسعود: ما أردنا إلا الخير يا عبد، يا ابن مسعود. فقال يا أبا عبد الرحمن، فقال: وكم من مريد للخير لم يوفق له، أو كما قال رضي الله تعالى عنه. يعني أن إرادتك الخير ليست حجة، إنما إرادتك الخير وإرادة وجه الله مع الاستقامة على الشرع، لأن هذا، لأن شرع الله عز وجل كما قال: ما فرطنا في الكتاب من شيء. فلو كان هذا من الدين لوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمسلمين: تحلقوا واجعلوا لكم إماما يدعوكم إلى التهليل والتسبيح والتهليل والتحميد حتى تستفيدوا من أوقاتكم، ويشجع بعضكم بعضا ويذكر بعضكم بعضا. لماذا لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنسي عليه الصلاة والسلام؟ حاشاه. أغفل؟ حاشاه. أخفى هذا؟ حاشاه عليه الصلاة والسلام. ولكن أهل البدع نسأل الله العافية يريدون لما يستحسنونه أن يضاف إلى الدين حتى يمشي استحسانهم. وانظر كلام هذا الحبر عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: والذي نفسي بيده، يقول: إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم. يعني أنكم جئتم بدين أحسن من دين محمد، لأن هذا ليس بديني، وأنتم ترونه وتعملونه على أنه من الدين، أو أنتم مفتتحوا باب ضلالة، أنتم يعني الآن على ضلالة، نسأل الله العافية، والواقع أنهم على ضلالة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وشر الأمور محدثاته وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وكذلك ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، الحبر الثاني، الحبر الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، قال: اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين. قال: أبغض الأمور إلى الله تعالى البدع، وإن من البدع الاعتكاف في المساجد التي في الدور، يعني الزوايا الذي اخترعها الصوفية فيما بعد. انظر كلامه رحمه الله: أبغض الأمور إلى الله تعالى البدع، لأن البدع تطغى على الأديان. يا إخوان، البدع خطيرة جدا، لا يستهين أحد بالبدع. قلت لكم المسيح عليه الصلاة والسلام قال:
اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ولكن قومه تركوا هذا الأمر وابتدعوا من عندهم دينا لم يأذن به الله. لهذا يقول الله تبارك وتعالى للمسيح: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، ولكن هذا هم أمروا أنفسهم به، نسأل الله العافية، وخالفوا شرع الله. فهذا أمر واضح في هذا المعتقد. كذلك يقول عمر بن العزيز رحمه الله: كان يقول أوصيك، يعني أوصي عدي، يقول أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وترك ما أحدث المحدثون بعدما جرت به سنته، وترك ما أحدث المحدثون بعدما جرت به سنته. فإذا هذه المميزات، وحتى لا نطيل على الإخوة، هذه المميزات في الحقيقة هي من المميزات التي يتميز بها السلف، يتميز بها منهج السلف، وكل أهل البدع يخالفونهم في ذلك، كل أهل البدع يخالفونهم في ذلك، وكل أهل البدع ابتدعوا بدعا ما أذن الله وشرعها ولم يشرعها الله تبارك وتعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. فلهذا نحن نقول: من أراد أن يكون في بحبوحة الإسلام وفي نور الإسلام وفي هدي نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وفي إطار أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، عليه أن يترك كل البدع ويعرض عنها. وإذا جاءه أحد يقول له هذا كذا وهذا كذا، يقول له: أين دليلك من الكتاب والسنة؟ ليس قول فلان ولا علان. يا إخوان، البدع خطيرة جدا، خطيرة جدا. جاءنا مبتدعة، جاءوا بأمر كبار، أمر خطير جدا، يعارض أصول شرائع الله عز وجل. أولم تدع بعض الصوفية وحدة الوجود؟ هذا الذي يسمونه محيي الدين والكبريت الأحمر والغوث ابن عربي، أولم يأتنا بوحدة الوجود؟ أكفر ملة على وجه الأرض باسم الإسلام، أوليست هذه بدعة؟ أولم يأتي بعض الصوفية بالحلول، بحلول الله عز وجل في المخلوقات أو في بعض المخلوقات؟ أولم يأتي الناس، بعض الناس، بدعاء غير الله والاستغاثة بهم واللجوء إليهم في الرخاء والشدة؟ أولم يأتوا بذلك؟ بلى، أتوا بذلك. أولم يأتي الرافضة بدين غير دين محمد صلى الله عليه وسلم وشريعة غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم؟ أولم يأتوا بذلك؟ أتوا به من أين؟ من البدع. والله لن يسلم لك دينك إلا إذا انضبطت على منهج السلف وجعلت بينك وبين البدع بابا موصدا لا تلجه إلى يوم القيامة. ثم ترى الله عز وجل حين يحكم بين عباده كيف أن الله تبارك وتعالى يعلي شأن نبيه وشأن دينه الذي شرعه، ويرد أهل الباطل على أهل الباطل باطلهم، ويكبهم، نسأل الله العافية، في على أوجههم من النار، إلا من شاء الله ممن لم تكن بدعته تصل إلى الكفر، نسأل الله اللطف والمعافاة. هذا ما أمكن ذكره في هذه العجالة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل مني ومنكم، أن يشرح صدورنا جميعا إلى كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يستعملنا في طاعته، وأن يثبتنا على دينه وعلى سنة نبيه وعلى منهج أصحابه والذين اتبعوهم بإحسان، وأن لا نحيد عنه حتى نلقاه جل وعلا. وللحديث إن شاء الله بقية في الدرس القادم، نكمل ما يرتبط بهذا الموضوع، وهو موضوع لماذا يجب على المسلم أن يلتزم بعقيدة السلف ويعرض عن كل ما سواها. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.